بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. هو موضوعنا النهارده العهد القديم والاثار، او ازاي الاثار بتشهد او بتفهمنا بعض الحاجات اللي يمكن مش واخدين بالنا منها في العهد القديم. في نقط كتير طبعا ممكن نتكلم عليها، لكن النقط اللي هتيجي سيرتها النهارده، يعني اول حاجه نسخ العهد القديم نفسها. هو فين العهد القديم اللي كتبه موسى واللي كتبه ايليا واللي كتبه الناس دي كلها، او اللي كتب عنهم، يعني مش لازم هم اللي كاتبينه، عن بداية الخليقة، نوح، عن إبراهيم والأباء الأوليين، عن موسى، عن يشوع والقضاء، عن الملوك والأنبياء، عن السبي وعن ما بعد السبي. أول حاجة هنتكلم شوية على النسخ بتاعة العهد القديم اللي احنا لقيناه. تعرفين العهد القديم اتكتب بلغات ايه الأول؟ عبري، يوناني عهد جديد، وحاجات بسيطة من العهد القديم في الأسفار القناة الثانية. يعني هنفوت القصه دي والقراء وجزء شويه ارامي او سريانيا. اوكي، دول اشهر اربع نسخ للعهد القديم. حاجه اسمها النسخه الفاتيكانيه، ودي اهم واحده الحقيقه. دي 820 صفحه متقسمه ثلاث اعمده زي ما انتم شايفين، اللي هي على اليمين فوق دي. يقال انها كتبت سنه تقريبا 350 ميلاديه. اوكي، النسخه دي نفسها مش طبعا من الاولى، منهم نسخه اقدم، لكن النسخه دي 350 ميلاديه، ودي فيها تقريبا اغلبيه العهد القديم. هي موجوده كانت في الفاتيكان لحد ما نابليون خدها باريس. في نسخه تانية اسمها النسخه السينائيه، من اسمها انها لقوها في سينا، لقوها في جبل سانت كاترين، في دير سانت كاترين. يعني للاسف جزء منها كبير الرهبان استعملوه ان هم كانوا بيولعوا فيه علشان يتدفوا، تقريبا تلت النسخه كده. هم ما كانواش يعرفوا ان دي نسخة من العهد القديم، فاكرينها حاجات قديمة موجودة في الدير يستعملوها لأي سبب، واللي اتوجد حوالي التلتين بس. راحت بعد كده روسيا، وبعد كده حاليا في لندن. النسخة الثالثة الإسكندرية، دي بقى يعني مش معروف بالظبط تاريخ كتابتها. ناس بتقول انها كتبت سنة 450، وناس بتقول لا لا لا، دي نسخة أقدم من كده بكتير. دي اللي كتبها واحد اسمه القديس تكلا، وده كان صاحب بولس الرسول. اوكي، وهي حاليا موجوده في انجلترا في بريطانيا. النسخه الرابعه اللي هي الإبرايمية، كانت برضه تقريبا سنه 450 ميلاديه، وكانت عند ناس مشهورين في ايطاليا كده، عيله اسمها دي ميديتشي، وبعد كده دلوقتي راحت في باريس. يعني كل النسخ دلوقتي تقريبا في باريس وانجلترا. اسمها الإبرايمية ليه؟ لان نسخه كانت قديمه وكان الكلام بتاعها ابتدى يتمسح، فاستغلوها ان هم يكتبوا عليها كتابات ماري إبرام السورياني اللي هي موجودة فوق على الشمال. لو تلاحظوا هي أكن حاجتين مكتوبين على بعض، وكانوا بعد كده لما تلاقي تفتكروا انها بس كتابات ماري إبرام السورياني، مش مكتوب عليها حاجة تانية. بعد شوية اكتشفوا القصة دي، وابتدوا بطرق معينة يخفوا الكلام بتاع ماري إبرام، وابتدوا يطلعوا الكلام اللي تحتيه، وابتدوا يعرفوا ان ده كانت نسخة من الكتاب المقدس وقديمة جدا، ونقلوا عنها التكست. الكلام ده يعتبر مكتوب في العهد الجديد، لكن لما نيجي نقارنه بالنسخه اللي في ايدينا من الكتاب المقدس، تعرفين النسخه اللي في ايدينا اللي هي طبعا بيروت دي، متاخده اساسا عن حاجه اسمها كينج جيمس. كينج جيمس ده كان في القرن ال17 1611 تقريبا، ودي النسخه اللي احنا معتمدينها دلوقتي. فدول اقدم بكتير قوي، يعني بنعرف على الاقل ان كينج جيمس دي موثوق بيها اقدم من كده ب1000 وشويه سنه. طيب هو مفيش حاجات اقدم من كده؟ اه في، بس دي ميزتها انها يعني نسخ شبه كامله، موجود فيها العهد القديم كله على بعضه تقريبا. لكن في نسخ كتير قوي كانت اجزاء، في نسخ جزئيه من القرن الاول والثاني، دول كتير قوي. في حاجه اسمها برديه ناش، دي فيها جزء كبير شويه من القرن الثاني. الاهم من كده كمان كتابات الاباء. تعرفين احد المفسرين او الدارسين كده هوت جمع اقوال الكتاب المقدس او الايات اللي في الكتاب المقدس الموجوده في كتب الاباء. كل واحد كان بيكتب تفسير، فبيكتب الايه مثلا وبعديها التفسير، الايه وبعديها التفسير. لما جمعوا الكلام ده لقوا ان العهد القديم مكتوب كله تقريبا في كتابات الاباء ما عدا 11 ايه بس. يعني لو فرض واحنا خفينا كل نسخ العهد القديم هنعرف نجمعها تاني ما عدا 11 ايه بس. و11 ايه دول اغلبيتهم حاجات وصل، ولما كان مش عارف ايه، يعني ايات وصل. يعني الكلام ده كان لحد او نص القرن العشرين تقريبا، لما اكتشفوا حاجه اسمها مخطوطات قمران او قمران. دي اكتشفوها على ساحل البحر الميت في فلسطين يعني او في اسرائيل. كان في ناس بترعى غنم ومش عارف ايه, والغنم كعبل في جره فجاه كشفوا مش عارف ايه ودوروا في الكهوف اللي جنبيهم, قعدوا لفوا قصه كده كبيره لحد ما لقوا كميه كتب ومخطوطات كتيره قوي. لقوا فيها العهد القديم كله ما عدا سفر استير, لقوا فيها كتب كتير قوي من عصر المسيح وما قبل العصر المسيح وما بعد عصر المسيح, نسخ كتيره قوي. قعدوا يفكوا فيها ويترجموا فيها ويصوروها ويلزقوا الورق جنب بعض وكلام من ده من سنه 47 لحد دلوقتي. انا ما اعرفش السنه دي عملوا ايه, بس لحد سنه 2007 كانوا درسوا 35 كتاب بس من ال 37, لان كل كتاب او كل مخطوطه حجم كبير قوي وفيها حاجات متقطعه وعمالين يلزقوا ويترجموا وحاجات زي كده. لسه مش عارفين الكتابين التانيين مكتوب فيهم ايه, بس ده جمع لنا نسخه من العهد القديم اغلبيتها موجود في عصر المسيح. يعني نبقى ضامنين ان على الاقل النسخه دي موجوده من ما قبل المسيح, وان المسيح العهد القديم اللي كان في عهده هو ده, وهو ده اللي كانوا بيقروه وهو ده اللي كانوا عارفينه يميه. طيب ناس تسال ساعات, موسى كتب حاجات لاول خمس اسفار وذكر فيها حاجات قديمه قوي قبل ما يتولد موسى بالاف السنين. طيب موسى عرف الكلام ده منين؟ عرفوا من والده, والده عن جده, وجده عن جد جده, وهكذا, وفضلوا يمشوا القصه دي كلها. طيب هو معقوله ان عيله موسى هي الوحيده اللي كانت عارفه الكلام ده, والبني ادمين اللي في العالم كله محدش سمع عن الكلام ده؟ لو لقينا فعلا ان مفيش حد جاب سيره الكلام ده خالص غير موسى, يبقى احتمال كبير موسى مؤلفه, او ان حد من اجداده كانوا مؤلفينه. لكن لو لقينا الناس كلها كانت بتقول نفس الكلام, يبقى الكلام ده ما كان معروف جدا يميها, وموسى واحد من الناس اللي جمعوا الكلام ده وقالوا, طبعا بوحي من روح قدس وارشاد من روح القدس. طيب نيجي لحاجه مثلا زي جنه عدم, دي المفروض في اول حاجه خالص في العهد القديم. يعني مكتوب كلام غريب قوي, مكتوب وكان نهر يخرج من عدن يسقي الجنه, ومن هناك ينقسم فيصير اربع رؤوس, اسم الواحد في شون, وبعدين شويه كلام, وبعدين والثاني جحون, الثالث حداقل, الرابع الفرات. دي اول حاجه مسكوا فيها الناس اللي بيشككوا في العهد القديم, قال لك مفيش حاجه اسمها اربع انهار في بلاد ما بين نهرين, احنا نعرف الفرات ماشي, حداقل ده الاسم التاني للدجله, نهر دجله ماشي, ادينا عارفين اتنين. طب والاتنين التانيين؟ مفيش اي نهر اسمه فيشون ومفيش اي نهر اسمه جحون. دي كانت تاليفه من تاليفات موسى, ولان موسى عمره ما راح العراق او ما بين النهرين وعايش طول عمره في مصر وكده وسينا, فهو حط اي اسامي. لما قعد العلماء يدوروا شويه, منهم واحد الماني لقى في الاثار في بابل قايمه كده هوت بتوصف الانهار اللي في الوقت ده, ولقوا اربع انهار, في شانو وجيحانو وحداقل وايه والفرات, زي ما هو مكتوبين في العهد القديم, رغم ان موسى عمره ما راح العراق خالص ولا عمره شافه, لكن واضح ان كان كلامه صح. طيب الخلق, وان ربنا خلق ايه في اليوم الاول وخلق ايه في اليوم الثاني وحصل وهكذا, الكلام ده في اي حد بيقوله تاني غيرنا؟ لقينا اللوحه اللي موجوده قدام حضراتكم دي, دي قصه مكتوبه في الحضاره السومريه بالكتابه, حاجه اسمها الكتابه المسماريه, عامله زي المسامير كده اهوت, كتابه قديمه قوي, ويقال انها اول يعني طرق الكتابه من القرن السابع قبل الميلاد, وبتحكي قصه الخلق قريبه قوي من اللي موجوده في سفر التكوين. طيب موضوع حواء وادم والكلام ده, هل ده كلام حقيقي فعلا ولا دي قصه رمزيه؟ كلام حقيقي. طب لما هو حقيقي مين قاله تاني؟ حد سمع القصه دي في اي حته تاني؟ اول قصه في الكتاب المقدس لقيناها في الاثر ده, دي لوحه كانت موجوده من حوالي سنه 2200 او 2300 قبل الميلاد, شجره وقاعد على ناحيتها اتنين راجل وست, وورا الست في ايه؟ حيه, اوكي, ومكتوب حواليها اجزاء من القصه ان الحيه عملت وسوت وهكذا, ودي موجوده دلوقتي في المتحف البريطاني في لندن. يعني اقدم قصه او اقدم حدث حصل في الكتاب المقدس برضو مكتوب وموجود في الاثار. طب الطوفان, الطوفان حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي. وده لقينا له اثار بقى يعني مش واحد ولا اتنين، لقينا حاجات كتير. اول حاجه لقينا قائمه الملوك السومريين، ودي موجوده من سنه 2170 قبل الميلاد، مكتوب فيها ايه؟ فلان الملك وعاش كذا، وفلان الملك وعاش كذا، وهكذا كم واحد كده. وبعدين وبعد انحصار الطوفان بدات المملكه الثانيه في كيش، والملوك بتاعها فلان وفلان وفلان وفلان. مش بس كده، اللي درس الكتاب المقدس وخد باله كده هوت، يلاقي ان اعمار الناس في العهد القديم كانت قبل الطوفان كتير قوي، او يعني بيعمروا سنين كتير. لقوا ان الملوك دول برضو اللي قبل الطوفان كان مكتوب كل واحد عاش كام سنة، كانت ارقام كبيرة. وبعد الطوفان مكتوب اعمار تانية ايه؟ وقل بكتير. غير كده لما دوروا شوية في الحفاير لقوا حاجة زي هنا هوت، قعدوا يحفروا لقوا خط كده هوت، او يعني شريحة كده هوت، حاجة اسمها صخور رسوبية. يعني ايه؟ يعني كان في مية وعايم فيها او دايب فيها طين، وبعد المية نشفت فايه؟ المادة دي اترسبت كده على السطح كله في ليفل واحد، وتحتيها حاجات تانية. ونفس الكلام في الصورة اللي قدام هنا هوت، يمكن صورة اوضح شوية، هنا يمكن صورة اوضح شوية، بتبان المراحل كلها وهما بيحفروا لحد تحت خالص، وفي مرحلة في النص هنا هوت اللي هي الصخور الرسوبية برضو. اللي يقرأ برضو في علم الأحياء شوية يلاقي ان في فترة كده هوت العلماء بيقول عليها دي فترة الانقراض العظيم. لقوا فجأة، كان الأول يلاقوا حفريات حيوانات قليلة، وبعدين في ليفل معين حفريات حيوانات كتير قوي ماتت، وبعدين بعديها حفريات حيوانات أقل. وقالوا ان دي الفترة اللي انقرضت فيها الديناصورات، وانقرضت فيها أغلبية الكائنات دي، ودي ترجع للعصر مش عارف الجليدي الايه وهكذا. وفسروا الكلام ده بان الجليد ساح لسبب ما، ناس تقول نيزك، ناس تقول حاجات تانية، وغرق الدنيا وغلق الـ يعني المناخ ما هوش مناسب للحيوانات دي، والحيوانات دي ماتت كلها في عصر واحد. اوكي، الحقيقة لما ندور على التاريخ وندور على الصخور دي نلاقيها في الحضارة ما بين النهرين، لقيها مش مناسبة ابدا لعصر ما قبل الانسان وعصر الكائنات البدائية، لقيها مناسبة لعصر ايه؟ الطوفان. وبالتالي هو الطوفان هم اللي افتكروه ان ده ذوبان الصخور الجليد وعمل مش عارف انقراض الحيوانات وهكذا. ده كان مجرد الطوفان لما غرق الحيوانات واغلبية الحيوانات ماتت، وبقي عدد قليل قوي اللي هم كانوا في الفلك. طيب هو في اثار بتحكي عن الطوفان؟ في كتير. اول حاجة في اثار السومريين في حتة اسمها كالح، ده اسمها الحالي يعني اسمها القديم نيبور، مكتوب ايه؟ طوفان جاء على المدن ودمر كل بذر البشر، كل ينابيع الريح والعواصف انقضت في نفس الوقت، المركب الضخم تلطمت العواصف على الماء العظيم. ده جزء من الكلام يعني. في حتة تانية اسمها نينوى، تعرفين نينوى طبعا، لوح تاني اللي هو موجود تحت ده اللي مصورينه تحت، مكتوب ابني مركب ستأخذك انت بذرة كل حي، كل العائلة كل وحوش الحقل يصعدوا على المركب، حمامة وطيور أخرى. وقعد يحكي في طيور أو في حيوانات كتير قوي من اللي طلعت على المركب. خلص الطوفان والشعب بنى برج إيه؟ بابل. والكتاب المقدس يحكي لنا أن في الفترة دي كان الناس كلها بتتكلم لغة واحدة، وبعد كده اللغات اتقسمت، ربنا بال بلسناتهم فاتقسمت اللغات. الكلام ده موجود؟ موجود في مائدة كده هوت في أشور مكتوبة عليها. كان زمان ساعات يكتبوا على الحيطان، ساعات يكتبوا على الموائد، ساعات يكتبوا على الفخار، حاجات كتير. مكتوب ايه؟ شوش ألسنتهم، مبناهم القوي الذي بنوه كل الأيام أنهاه في ليلة، تشتتوا في غضبه أمر فتشتتت اجتماعاتهم، فبكوا على بابي. بابي اللي هي بابل. اوكي، وده برضو أثر موجود في المتحف البريطاني دلوقتي. طيب برج بابل نفسه موجود؟ موجود، ده مش موجود واحد، ده موجود كتير. هنعرف قصة برج بابل. كان حضارة ما بين النهرين دي عندهم حاجة اسمها الزيجورات. ايه الزيجورات دي؟ مباني كده زي الابراج اللي حضرتك شايفينها، وكان كل مدينة بتبني برج زي كده هوت، وكل برج ليه قيمة معينة. واحد يقول ده علشان مش عارف يحمينا ايه، ده علشان نخزن فيه الغلال، ده علشان الملك بتاعنا، ده علشان مش عارف ايه. كل برج مكتوب عليه الهدف بتاعه. طب وبرج بابل يعني اللي زي اللي من ده وموجود في بابل مكتوب عليه ايه؟ ليصعد الى عنان السماء، اللي هو ايه الهدف من بنا برج بابل. الناس بنوا ليه؟ عشان يهربوا. اوكي، فترة بعد كده هوت ملك اسمه نابونيدس جدد في واحد منهم اللي هو الموجود تحت ده وزرعه وسماه ايه؟ حدائق بابل المعلقة اللي تسمعوا عنها في التاريخ. اوكي، اللي كانت منها من عجائب الدنيا السبعة بالظبط كده. نسمع بعد الطوفان برضو عن ملك او شخص ما اسمه نمرود. كان المقدس يقول ان هو كان جبار وكان مفتري. يعني نمرود باللغة العربية يعني او باللغة العامية بتاعتنا بمعنى ايه؟ متمرد. اوكي، ونفس الكلام باللغة بتاعتهم ني ميرود. ميرود يعني ريبل او يعني ثائر او يعني متمرد، وني ده عشان يحتليها المصدر يعني. اوكي، في شخصية مهمة قوي وفعلا ينطبق عليها كل وصف نمرود، وسكنت في نفس المنطقة وبنت نفس المدينة، بس البابليين او يعني الاشوريين وشعوب ما بين النهرين ما بيسموهاش نمرود، بيسموها ايه؟ شهرية مشهورة قوي، جلجامش. وفي حاجة اسمها ملحمة جلجامش، دي قصيدة طويلة قوي بتحكي قصة جلجامش وبتربطها بالايه؟ بالطوفان. ان الطوفان ده حصل ازاي؟ قصة فكاهية شوية عشان برضو نفرق ما بين قد ايه الكتاب المقدس بيدينا قصص يعني صحيحة وبقيت الشعوب نفس الحدث بس كل واحد يعني بيحكي بطريقة مختلفة شوية. بيحكي ايه؟ ان كان مجموعة من الالهة وبعدين اتخانقوا، فالبني ادمين دول كانوا تبع اله منهم، فعشان الاله التاني يعني ينتقم منه عمل ايه؟ فكر وتآمر مع بقية الالهة ان هم يعملوا طوفان ويغرق العالم. فالاله صاحب جلجامش ده سمع القصة فراح قال الجامش الحق اعمل مركب واقعد انت فيه انت اسرتك، وهبت واحد يسوق لك المركب ده وجمع شوية حيوانات وبتاع، وانا هخبيكم في المركب دي وهنقذكم من الطوفان. ولما رجعوا بعد الطوفان وابتدى الناس تكتر وكده، نمرود نمرض على القصة دي وقال لهم لا ده انا الاله بتاعي بيحبني ومش عارف ايه وبتاع، وعمل مدينة. ونمرود ده بعد ما مات انضم الى مصاف الالهة وبقى اله تاني من ضمن الالهة بتاعت ما بين النهرين وسموه جلجامش. اللي على الشمال ده صورة ليه، والصورة اللي على اليمين صورة في وسط القصة يعني. طيب نيجي لبداية التاريخ اللي يعني حديث سنة يعني من اول ابراهيم وعصر الاباء الاولين. الفترة اللي قبل كده كنا بنلاقي فيها اثار قليلة شوية، كنا بنلاقي فيها اثار قليلة شوية. من اول ابراهيم بقى يبتدي الموضوع يبقى يعني معروف واثاره كتيرة قوي. اول حاجة اسم ابرام، انتوا عارفين ابراهيم كان اسمه ابرام، الاسم ده كان معروف يميها ومعروف كان في منطقة ما بين النهرين برضو اللي عمر ما موسى راحها ولا شافها. كان في واحد اسمه ابراما في خرائب بابل موجود الاثار بتاعته مذكور. عيلة ابراهيم كان في واحد اسمه ساروج ونحور وتارح وحران، كل دي ايه؟ اسامي موجودة ومسامي متسمي ما بين يعني عليها اماكن اللي هما كانوا ساكنين فيها. طيب الحتة اللي عدى عليها دوسان وبيت ايلو وشكيم برضو ما زالت المدن دي موجودة بنفس الاسم، سواء هي نفسها موجودة او نقرأ عن اسمها في حتة تانية جنبيها، بلد اللي جنبيه مثلا مذكور يعني في الاثار ان احنا مثلا رحنا غزينا واستولينا على مدينة كذا وهكذا. بعض عادات المجتمع الغريبة واللي مش منطقية واحنا او غريبة علينا شوية نكتشف انها كانت حاجات عادية ومعروفة جدا في الفترة دي. من ضمن الحاجات مثلا ابراهيم بيقول لربنا ايه؟ معقول يا رب انت وعدتني ان انا اخلف ومش عارف ايه وبتاع، وانا دلوقتي شيخت في الايام ووارث بيتي هو العازر الدمشق، ونعرف ان العازر الدمشق ده ما كانش ابن ولا حاجة، ده من اسمه دمشقي يعني كان مولود في دمشق. نلاقي ان ده عادة معروفة عندهم ان كان الشخص اللي يكبر في السن وملوش اولاد يتبنى واحد والشخص ده يرعاه لحد ما يموت هو ومراته ويورثه، الا لو بعد كده هو تخلف حد، الميراث يروح للابن الحقيقي بقى، وايه ويسيبه المتبني ده او المتبنى سوري. وده كان فعلا حال العذر الدمشق. طيب موضوع ان ساره تقدم هاجر لابراهيم علشان يخلف منها، ده كانت حاجه برضو موجوده عنده. لبان لما اتضايق قوي وصوره مش مفهومه قوي ان هو قلب الدنيا علشان بنته خدت صدوق تمثالين، يعني ما هو عنده 20 تانيين، ايه المشكله دي؟ كانت زي تعويذه كده، ولو حد خد الالهه بتاعتهم او التماثيل بتاعتهم من بيت ورد ده البيت تتنقل البركه وتتنقل يعني الميراث ويتنقل الثروه كلها للبيت اللي فيه التماثيل دي. وعلشان كده هوت هي خدتهم، هي كانت واخدهم ليه؟ عشان البركه، هي متخيله ان البركه في التمثالين دول وان ده اللي هيخليها تورث ابوها بعد كده. من ضمن الحاجات برضو اللي بيعترضوا عليها، لما العذر الدمشقي جاب هدية، جاب هدية ايه؟ اسويرة وحلقة ومش عارف ايه، وزنهم قد ايه؟ نص شاقل. الاثار تقول ان مفيش حاجة اسمها اسويرة وحلق بنص شاقل ابدا، عمر ما كانت بالاحجام دي، وبالتالي ده كان كلام مش حقيقي. لقوا بالفعل اساور وحلقان وحاجات زي كده وزنها بيوصل لايه؟ لنص شاقل وشاقل كمان. الشاقل ده كبير، انا ما اعرفش هو قد ايه بس هو كبير يعني. طلع انه حقيقي بجد ولقوا اثار من دي. المنطقه اللي سكن فيها لوط اللي هي جنوب البحر الميت تقريبا، معروف ان دي منطقه ايه؟ صحراويه خالص، اللي فيها سدوم وعموره، منطقه صحراويه خالص ومفيش اي بلاد هناك. انتوا منين بتقولوا ان لوط كان عايش في الحته دي وابراهيم كان عايش جنبه وكلام ده؟ مفيش كلام من ده. لا، اكتشفوا بعد كده ان المنطقه دي كانت عامره وكان فيها برود كتير وناس كتير، وان كان فيها زيت وغاز كمان، لدرجه ان بعد ما يعني مدينه دوله اسرائيل اتبنت، يعني بناء على المعلومات الكتاب المقدس دي، ابتدوا يحفروا ولقوا شويه بترول. ما هماش في زبول يعني، مش مستاهلين او مش هيكسبوا لو فحروا وطلعوه، لكن لقوا بالفعل. سدوم وعموره المدينتين نفسهم احنا مش لاقيينهم لحد دلوقتي، ما نعرفش هما فين، بس هما غالبا تحت سطح البحر الميت في الجنوب خالص. والتحاليل الجيولوجيه اللي لقيناها للمنطقه لقوا ان فيها لافا او اللي هي الحمم البركانيه، ودي متكونه من ايه؟ من صخور اغلبيتها كبريتات الحاجه، كبريتات اللي مش عارف ايه، كبريتات الايه، كبريتات الايه، وبالتالي ينطبق عليها الوصف انها فعلا غرقت بالايه؟ بالنار والكبريت. ولما مرات لوط اتحولت لايه؟ والحقيقه الملح ده اكتر حاجه موجوده فين؟ في البحر الميت. اشهر قصه بقى تربط الاثار بالكتاب المقدس، واللي احنا نسيب الاثار كلها وندور عليها هي، والناس تهتم بيها قوي لاسباب سياسيه طبعا اغلبيتها يعني. موسى، هو موسى كان مذكور امتى؟ او كان في عهد مين؟ او مين هو فرعون الخروج؟ ومين الفرعون اللي كان يام يوسف؟ الرأي المشهور رمسيس، وانا عارف ان اغلبيتكم بيقول رمسيس، والرأي اللي في الفيلم رمسيس، والرأي اللي بتحاول تروج له اسرائيل رمسيس، اوكي؟ بس ده الحقيقة الرأي الاضعف. هو في رأيين والرأيين مقبولين، احنا مش ضد حاجة منهم، بس الرأي الاضعف انه رمسيس وابنه برم بتاع تاني المشهور يعني. ما هو دي الفكرة بقى هنحكي دلوقتي. احنا نعرف موسى هو امتى؟ يعني في حاجه في الكتاب المقدس تقول ان موسى كان في الوقت الفلاني؟ عرفنا منين؟ هل ده مكتوب في الكتاب المقدس؟ يعني الكتاب المقدس مكتوب ايه؟ بعد موسى بكذا الف سنه هيجي المسيح؟ امال عرفنا منين؟ عملناها يعني رجع للورا. احنا عارفين ان سليمان ده كان تقريبا سليمان لما بنى الهيكل بنات تقريبا سنة 967 قبل الميلاد، يعني تقريبا 1000 سنة قبل الميلاد. ومكتوب انه سليمان بنى الهيكل ده سنة كام؟ 480 بعد الخروج. وبالتالي لو حسبنا تاريخ الخروج بقى نقدر نوصل، اوكي، تقريبا يطلع سنة كام؟ 1400 مثلا تقريبا 1447 تقريبا ده تاريخ الخروج. نبدر عنهم 40 سنة نطلع ايه هروب موسى، واربعين سنة كمان ميلاد موسى. يبقى نقدر نعرف تقريبا موسى اتولد في عصر مين وهرب في عصر مين وخرج بالشعب في عصر مين. اوكي، وده يؤيده حاجات كتير. اول حاجة موسى اتولد بالطريقة دي في عهد مين؟ واحد اسمه تحتمس الاول. اوكي، لو تلاحظوا من اسمه تحط موس، وموسى كان اسمه ايه؟ موس برضه. اوكي، فده كان لقب العيلة يعني يمين. وموس اللي هو ايه؟ مو وسا اللي هي المنتشر من الماء او اللي متاخد من الماء، مو من انبوه يعني حتى بالقبطي والهيروغليفي وكله يعني. مين بنت تحتمس؟ حتشبسوت. بنت تحتمس حتشبسوت بتاعت معبد الدير البحري، لانها كانت ست وكان المعتاد ان الملك او فرعون يبقى راجل، فما كانش هي اسمها الملكة حتشبسوت. اولا هي كان مذكور في بعض الاقوال يعني في الاثار انها كانت تلبس راجل وحاطه دقن برضه وحاجات زي كده، وكانوا يسموها ايه؟ ما يسموهاش الملكة حتشبسوت ولا يسموها مرات الملك، لان جوزها ما كانش اصلا ملك، ده هو بقى ملك لانه اتجوز حتشبسوت. امال كانوا يسموها ايه؟ ابنة الملك، اللي هو الوصف اللي موجود فين؟ في اللي لقيت موسى، فده يمشي برضو. بعد كده هوت تيجي سيرة تحتمس الثالث، ونسمع عن تحتمس الثالث في التاريخ ده عمل ايه؟ مسح يعني اسمها يعني ونفى سيرتها خالص من الوجود يعني. اوكي، وغير كده عمل ايه تاني في الدنيا في التاريخ يعني؟ لا يعني كان عارف على الحبيرة من قبلهم شوية من ايام احمس. لا عمل ايه كده غزوات مش عارف فين وبتاع وكلام من ده، وكان الى حد ما ايه مفتري يعني. وده يفسر لنا ان موسى هرب ناحية سينا ليه؟ ان هو الغزوات بتاعته كانت شمال شرق، فهو كان بيجري وموسى بيجري وراء، ده يجري وموسى يجري وراء لحد ما استخبى منه في سينا، وتحتمس بعد كده طلع على الشام. الله اعلم الكلام ده بالظبط كده ولا لا. لا مش ايام الهروب، ايام ما هرب موسى ساعه ما قتل الراجل المصري في الهروب الاولاني راح الصح. اوكي، الكلام ده ماشي جدا مع ان الهروب سوري او الخروج حصل سنه 1447 فعلا، وبالتالي الفرعون اللي حصل معاه اللي يعني اللي جري ورا موسى بقى في تاني مره وهو خارج بالشعب هو امنحوته بالتاني. اوكي، وده الامور ماشيه كده. لكن علماء تانيين طلعوا نظرية تانية اللي هي المشهورة بقى بالنسبة لنا بناء على تلات حاجات. ايه التلات حاجات دول؟ اول حاجة لما موسى خرج بالشعب ويشوع خرج بالشعب وبتاع ولفوا ودخلوا على اسرائيل، كان في الفترة دي الشعوب اللي جنبهم اللي هو مين؟ المؤابيين والعمونيين. اقدم اثار للعمونيين والعمونيين كانوا في الوقت اللي هو 1200 و1300، ما كان لهمش ذكر في 1400، فلو فعلا هم ما كانوش موجودين قبل الفتره دي كان الخروج متاخر عن كده 150 سنه، بس الله اعلم ممكن كانوا موجودين بس احنا ما لهمش اثار قديمه. تاني حاجه، بعد رمسيس جه واحد اسمه مرنبتاح. مرنبتاح ده لقينا لوحه اللي هي على الشمال تحت دي من اشهر اثار مصر، يمكن انتوا ما تعرفوهاش لكن هي بره مشهوره جدا. اوكي، بيقارنوها بالمسلات وبالحجر الرشيد والحاجات دي ليه؟ لان دي اللي مكتوب فيها اسرائيل بجد بقى بالاسم، ان مرنبتاح ده خرج ورا اليهود وحارب القبيله اللي اسمها اسرائيل وهزمهم وغرقهم وكلام من ده. اوكي، القصه دي على فكره مشهوره جدا يعني، انتوا احنا خدنا او انا خدت يعني ايام التاريخ ان رمسيس وتحتمس وكده هما اللي كسبوا في كل الحروب اللي غلبوا فيها، ومن ضمنهم معركه مجدو المشهوره. لما اكتشفوا اثار مجدو بقى لقوا قصه العكسيه تماما مكتوبه. مكتوب ايه؟ ان ملك مجدو هو اللي غلب الفراعنه. فالكلام ده كان بيكتب للاستهلاك المحلي، يعني كل ملك يكتب على الاثار بتاعته ان هو اللي ايه اللي غلب. والله اعلم اما دول عمرهم ما هيقابلوا دول، ودول عمرهم ما هيقابلوا دول. اوكي، والله اعلم برضو مرن بتاع عمل ايه، يعني احتمال مرن بتاع يكون غرق وكتب برضو في الاثار ايه ان هو اللي كسب. اوكي، ودي اول اثر مكتوب فيه كلمه اسرائيل واضحه كده. غير كده بعد مرن بتاع على طول مكتوب كتير بقى قوي ان ملوك في منطقه فلسطين بيستنجدوا بملوك المصريين والفراعنه ويقول لهم الحقوا، ده في قبيله بيسموهم العبيرو بيهاجمونا والحقونا. العبيرو اللي هم مين؟ العبرانيين. دول بقى اثار كتير، مش واحد ولا اثنين ولا عشرة، دول كتير قوي. فاحنا اكيد كان العبرانيين دول داخلين فلسطين بكتير سنه 1290. اوكي، لكن في راي بيوصلها ل 1400 وشوي، ويعني اغلبيه العلماء ميالين للراي القديم اللي هو 1400 وشوي اللي هو ايام امن حطب، وقليلين بيقولوا اللي هو ايام رمسيس. طب ليه الناس برضو بتروق شويه قصة رمسيس؟ لان مكتوب ان اليهود في مصر بنوا مدن اسمها ايه، رعمسيس وايه وفي سوم. اوكي، رمسيس، رعمسيس دي موجوده بقى، دي لقيناها كامله، ودي مدينه غلال فعلا كلها او 90% منها مخازن، يعني فيها شويه معابد خفيفه على شويه بيوت خفيفه، لكن اغلبيتها مخازن فعلا زي ما الكتاب المقدس بيقول لنا. لكن في راي تاني بيفسر يقول لك هي كملت في ايام رمسيس، لكن هي ابتدت تتبني من ايام تحتمس الثالث. وبرده كعاده الملوك ان هم يمسحوا اسم يعني اللي قبليه ويكتب عليه اسمه هو. والله اعلم. لان هم عايزين يقولوا ان هم ليهم دور كبير في الحضاره المصريه، وهم اللي بنوا لنا الاهرامات، وهم اللي بنوا لنا الرعمسيس، وهم اللي بنوا لنا كذا. هم اكيد ما بنوش الاهرامات، لا هم يعني الاهرامات دي قبليهم بكتير قوي قوي. الاهرامات قبل الكلام ده مثلا ب 2000 سنه.
لو لهم اهرامات دلوقتي بس اهرامات صينيه،
صينيه. هم بيحاولوا يقولوا ان هم سبب في الاهرامات الاساسيه، وهم اللي بنوا المعابد بتاعه الاقصر واسوان وهكذا. طيب ننقل لمرحله تانية بقى بعد تكوين دوله اسرائيل. اوكي، هنلاقي اثار بقى لا تعد ولا تحصى. هنلاقي مثلا حته اسمها بيت شان، دي كانت عاصمه الفلسطينيين، الحته اللي قتلوا فيها شاول. وفي حاجه اسمها هيكل ديجون، ديجون وعشروت دول كانوا الهه عندهم. دول ايه؟ موجودين بالفعل لحد دلوقتي، مش كاملين طبعا، بس اثارهم موجوده، اجزاء كتيره منهم موجوده. في ملك مشهور اسمه عبدي هيبه، ده كان ملك حته اسمها اليابوسيين، وكان من ضمن الناس اسمهم الحسيين، من ضمن الحاجات الحسيين دول. كان في راي قعد مئات السنين يقول ان مفيش حد اسمهم الحسيين المكتوبين فين في العهد القديم دول خالص. قعدنا ندور على شعب بالاسم ده، مفيش شعب بالاسم ده، ولا شعب اسمه العماليق. وموسى اخترع هو ويسوع الاسامي دي علشان يعني يقولوا ان احنا انتصرنا على ناس كتير وكلام فارغ من ده. بعد فتره لقينا ايه؟ لقينا الحسيين، ولقينا لهم مباني كتير، ولقيناهم في التاريخ المصري مذكورين كمان، مش بس في اماكنهم، مذكورين برضو في التاريخ المصري. فملك اليابوسيين الحسي ده لقيناه باعت بيستنجد بفرعون من ايه؟ من داود. انتوا عارفين حتى وقت داود وسليمان وكده هوت ما كانتش العاصمه هي اورشليم. داود هو اللي ايه؟ اللي خلى العاصمه اورشليم. امال كان اسمها ايه؟ كان اسمها يابوس، وكان فيها ناس شعب اسمهم اليابوسيين. قلعه داود اللي في اورشليم دي لقيناها اجزاء منها. قصة ان بابل واشور والحسيين وكده هو دول اختفوا شوية من مجرى الاحداث في الفترة اللي بعد داود دي موجودة برضو، لان هم ضعفوا، وبعد كده ابتدوا يقوا تاني في عصر السبي والحتة دي. لقينا اثار من ضمن اثار سليمان في عجلون ومجد وجزر. برضو الناس كانت تقول مش ممكن سليمان يبقى بالغنى ده، مفيش حد زمان كان بالغنى اللي بيحكي عليه الكتاب المقدس، بيعمل مائدة مش عارف شكلها ايه وحاجة كده. لا، انه مش سليمان بس اللي كان غني كده، كان في ناس تانية كتير غنية، بس يمكن سليمان كان اغناهم، ولقوا اثار تدل على كده كتير. اسطبلات سليمان اللي في حتة اسمها مجده، وبيت شان وحصور وتناق، كل ده لقيناه. قصور لقيناها في حاجة اسمها تقويم جازر، ده بيحكي عن حاجة غريبة. تفتكر واحد نبي اسمه بلعام بن بعور اللي استأجروه علشان يلعن شعب بني اسرائيل وبس، وما نعرفش عنه اي حاجه تاني؟ ده لقوه ولقوا حكايته. يعني حتى الناس اللي احنا ما نعرفش عنهم تفاصيل لقينا عنهم تفاصيل. المدينة بالظبط مش عارفة، بس لو عايز اطلع لك اطلع لك. هسيب لكم هنا هو الثلاث كتب دول اللي خدت منه اغلبية الكلام دول، هو عيبهم بس اللي هم بالانجليزي. اوكي فيهم الكلام ده بالتفصيل بقى، الحاجة الفلانية دي تلاقي كذا، والحاجة الفلانية دي تلاقي كذا، وبعض الحاجات متصورة، انا خدت صور بس بسيطة منه. هنيجي للقصة دي في الاخر شوية. لا مش لازم تصور، انا هديهم بي دي اف، يعني اللي عايز عنده كمبيوتر هيفتحهم يقرا براحته، واللي عنده وقت يترجمهم يبقى خير وبركة. عيلة داود بقى كلمة بيت داود المذكورة في الكتاب المقدس دي ما كانتش معروفة، وما كناش لقينا في الآثار، كل شوية يقولك بيت داود بيت داود، لحد سنة 1993 لقينا ايه بيت داود بقى. اوكي وسنة 94 لقينا واحد اسمه حزائيل ملك سوريا بيشكر ربنا ان هو ايه قدر ان هو يعني نفد من بيت داود وعيلة داود دول وغلبه. يربعين مثلا سنة 1903 لقينا ختم اللي هو مكتوب فوق ده باسم الخادم بتاع يربعين، واحد اسمه شيمة. كل ده موجود في الورق وبتفاصيل اكتر بكتير، انا بقول بس مقتطفات الموجود في الثلاث كتب دول اكتر بكتير او من كده، والموجود على النت اضعاف اضعاف، هوريكم دلوقتي. في شمال اسرائيل خالص عند سوريا. ده تاريخ يعني ملاقوا الاثر سنة 1903 لقوا كذا، في حاجات 1993 و94 ده من 20 سنة ولا من 10 سنين يعني اصلا. شيشاق طبعا اللي هو شيشاناق ده مشهور قوي، انتوا خدتوه في التاريخ وانا خدته في التاريخ. يعني في حاجة اسمها حجر مؤاب بقى ده مشهور قوي، الحجر اللي انتوا شايفينه ده شايفينه مكسر كده، هو فعلا كده، هو كان حجر على بعضه وبعدين خدوا منه تمبلت كده كبوا عليه شمع وخدوا منه قالب وروحوا عاملين حجر تاني. اوكي علشان يدرسوه ما يدرسوش بتاع الاصل. الحمد لله ان هم عملوا كده، لان الحجر ده اندك في الحرب زي ما انتوا شايفين وركبوه تاني، الحتة الفتحة هي الحجر والباقي ده شمع او جبس، يعني ده مش هو مش اصلي، بس نقلوه من التمبلت بقى من القالب بتاعه. يعني مشهور قوي لانه بيحكي بالتفاصيل قصة جت في ملوك التاني صح ثلاثة بنفس التفاصيل اللي جت فيها في كتاب المقدس بالظبط. في عصر ما قبل السابعة على طول يحكوا حكايات ان كانت يعني اسرائيل ما بين مسبية وما بين مش مسبية، يعني نسمع عن السبي الاول والتاني والثالث والمش عارف ايه وبتاع، ان هو جه الملك وخدهم وبقوا بيدفعوا له جزرية لكن بقى مكانه، وبعدين ابتدى يتمرمط شويه راح واخده سبي، وبعد شويه راح جه هاجم واخد الحاجات اللي في الهيكل. القصه يعني تمت على كذا مرحله، ناس كتير شككت في القصه دي لانها بالظبط على الحجر ده. الحاجه المشهوره قوي برضو واللي كتير كانوا بيشككوا فيها وما زال حتى الان ناس هتلاقوها كتب جديده جدا وبيشككوا في القصه دي، لكن هم يمكن ما وصل لهمش بعض المعلومات دي. في سفر دانيال مكتوب على واحد من الملوك، واحد اسمه سرجون الاشوري او سرجون الاكدي، الحقيقه في التاريخ ما لقيناش اي ملك بالاسم ده، وبالتالي القصه دي اعتبرت تاليفه من تاليفات مين؟ دانيال، وده ما حصلش. لقينا اخيرا قصر بتاع سرجون ده في حته اسمها خورسباد، ولقينا على الجدران بتاعته قصه فتوحاته كلها. ده مش القصر، مش القصر الحقيقي، ده مرسوم، ده من صورة قديمة قوي، لكن الأصل الحقيقي تلاقى بعد كده، تلاقى قريب كم سنة الأخرانيين دول. من ضمن الحاجات كمان كان بيقولوا ان آخر ملوك بابل واحد اسمه نابونيدس بلشاصر اللي كان على يام دانيال ده، الحقيقة ملاهوش في التاريخ، مفيش حد اسمه بلشاصر في قائمة الملوك، ولقينا قوائم ملوك كتير قوي مفيش فيهم بلشاصر. لكن لما دورنا شوية لقينا ان نابونيدس ده كان ليه ابن اسمه بلشاصر، ونابونيدس ده كان مش مهتم قوي بقصه الملك ده وكان عايش حياته يعني، وكان كل شويه يطلع في رحله صيد ويسيب القائم مقامه مين؟ ابنه بلشاصر. بلشاصر ده كان مبوظ الدنيا، وفي رحله منهم وبلشاصر هو الحاكم حصلت القصه المشهوره والحلم والكلام من ده، ولما قال لدانيال قال له انا هخليك ثالث على المملكه، ده كان كلام منطقي جدا، لان الحقيقه بلشاصر نفسه ما كانش الاول على المملكه، ده كان الثاني على المملكه، وابونا بونيدس هو الاول، فكده بقى الكلام كان مقدس منطقي جدا. وعلشان نتاكد ان الكلام المقدس ما تزورش وما تغيرش، اللي جم نقلوا عن دانيال كلهم ما فيش حد فكر في باله وقال لك لا تالت دي غلط نخليها ايه تاني، كلهم حافظوا عليها زي ما هي رغم ان مفيش حد فاهم هي جت من ايه لحد ما في الكام سنه الاخرانيين اكتشفنا القصه دي. اخر حاجه يمكن حاجه ملهاش دعوه قوي بصحه الكلام المقدس بس ظريفه، لقوا مجمع يهودي في القرن الثالث يعني عصر ما بعد المسيح، عصر بدايه المسيحيه يعني، ولقوا في الهيكل في المجمع ده صوره لقصه مردخاي وايه واستير. انتوا عارفين كويس ان اليهود ما كانوش بيرسموا ولا كانوا بيعملوا تماثيل، لان في الوصايا العشر مكتوب ايه؟ لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا تسجد لهن ولا تعبدهن وهكذا، وبالتالي كان ممنوع ان هم يعملوا اي تماثيل، او على الاقل هم كانوا فاهمين كده. المسيحيه جالت قالت مفيش مشكله اعملوا صور عادي وبنرسم القديسين ويقال ان صوره العذراء الاولانيه رسمها لوقا وهكذا، واحنا ما عندناش مشكله مع الصور. اللي يؤيد عقيدتنا دي ويقول انها كانت موجوده من زمان من ايام المسيح نفسه، ان حتى اليهود في عصر المسيح كانوا ايه بيرسموا صور وكانوا بيعملوا تماثيل، مش كتير لان بعضهم كان لسه متشدد في القصه دي، لكن جزء منهم على الاقل ومنهم الصوره دي، وناس تانية حتى تقول ايه ده في امر موسى نفسه لما ربنا امر موسى وقال له ما تعملش تماثيل قال له بالعكس اعمل ايه تمثال لمين؟ للحية طبعا، والحد تاني وحطه في الخيمة في خيمة الاجتماع نفسها فوق تابوت العهد الكروبيم اهو ده موجود حتى فين في خيمة الاجتماع نفسها. اللي يهتم بالقصة او اللي عايز يتوسع اكتر، الدنيا مليانة مصادر يعني نشكر ربنا دلوقتي الدنيا مفتوحة، في حاجة اسمها بايبل اركيولوجي جورنال، دي مجلة تصدر كل شهرين بتطلع كل شهرين يطلعوا فيها الابحاث الجديده اللي ليها علاقه بالاثار والكتاب المقدس. ده مش عارف العدد نمره كام يعني، ده كام نمره 100 ولا 1000 ولا ايه، ده حته من الويب سايت بتاعهم. احمد ربنا برضو في كتب كتير مترجمه مصري او عربي يعني، من اشهرهم حاجه اسمه الاحجار تتكلم، وده اصدار نار النشر الوصفيه وكتاب انجليزي ومترجم وطلع منه كذا طبع، وفي كتاب بتاع الانبابولا اسقف طنطا اسمه الكتاب المقدس والعلم، ده واخدها من الناحية العلمية اكتر من التاريخية. في الكتاب ده كتاب ظريف وخفيف، ما هوش يعني علمي قاسي قوي، ظريف وفي حتى شوية يعني معاني روحية ظريفة في النص، ده جزئين موجود بي دي اف وهسيبها لكم. وفي اطالس كتير منهم حاجة اسمها اوكسفورد ديكشنري واوكسفورد اطلس اوف ذا بايبل، دار الكتاب المقدس هنا هوت نشرت نسخه منه سنه 89 النسخه القديمه، انا سايب لكم هنا النسخه الجديده برضو. اوكي هم عيبهم بس لهم انجليزي، الانجليزي بتاعهم مش صعب قوي بس انجليزي يعني. اوكي طبعا يعني ياخد بركه كبيره قوي لو حد منكم يحب يترجم حاجه زي كده وينشرها لنا يبقى حلو قوي. في حد عنده اي اسئله؟ في حد عنده تعليقات؟ اتفضلي. معلش علي صوتك شوية. الترجمة اليسوعية انا ما اعرفش الاسم ده بالظبط، لكن يمكن قصد حضرتك اللي هم يعملوها جزويت، هل دي المقصودة ولا باسم يسوع نفسه؟ انا مش عارف الجزويت يعني. اوكي وفي الترجمة السبعينية، الترجمة السبعينية دي اللي اتعملت ما قبل الميلاد ايام ما كان بطليموس بيعمل مكتبة اسكندرية، جاب كتب من كل حتة وبعدين لقى ان الكتاب المقدس مش مذكور او مش محطوط، فكلف مجموعة من الشيوخ اليهود 70 شيخ ان هم يترجموا الكتاب المقدس للغة اليونانية، لان ما كانش في الفترة دي سوري مكتوب اليوناني، كان مكتوب العبري والارامي، وعملوا القصة او يعني حصلت فيها القصة المشهورة بتاعت سمعان الشيخ اللي هو كان عايز يغير ويخليها هو زي الفتاة مش العذراء وهكذا. دي الترجمة السبعينية، ودي يعني كانت موجودة ايام المسيح واللي استعملها الرسل وهم بيكتبوا العهد الجديد في أغلبية استشهاداتهم، وبالتالي دي الترجمة اللي الكنيسة متبنياها أكتر أكتر من الترجمة اللي منقولة عن الأصل العبري أو عن النسخ العبرية. الترجمة اللي بتاعت الجزويت اللي هي بيسموها طبعة بيروت دي اتعملت قريب، دي بالعربي، واتخذت من اللي عن الترجمة السبعينية، وبالتالي في ناس كتير بيفضلوها عن بيروت اللي معانا. طبعة بيروت اللي معانا دي هي المنتشرة اللي هي متاخدة عن كينج جيمس وعن الأصل العبري مش عن الترجمة اليوناني. الكنيسة بترجح شوية الترجمة السبعينية، لكن علشان ما يحصلش مشكلة احنا ما زلنا غاليين بالترجمة البيروتية، ودي المعتمدة في كل دروس الكتاب وكل كتب الكنيسة، عشان ما يطلعش كذا نسخة واحد يحفظ آية من كتاب يجي يلاقيها في كتاب مقدس ليها مختلفة وقصة كده. طبعة اليسوعية اللي حضرتك بتقولي عليها اللي هي طبعة بيروت كترجمة حلوة، لكن كطبعة فيها مشكلة شوية، ان هما الفيرجن الموجودة منها دلوقتي فيرجن نقدية. يعني ايه نقدية؟ يعني فيها شوية الاعتراضات اللي انا قلت عليها دي، مفيش يا جماعة واحد اسمه بلشاصر ومفيش واحد اسمه مش عارف ايه وكلام من دي. الطبعة اللي مطبوعة حاليا فيها الحاجات دي، فبالتالي اللي يقراها يقلق شوية او يتضايق شوية ويقول الله هو ده الكلام فعلا، ده مش صح ولا ايه الكلام ده، مردود كله بعد كده. بس الطبعة دي تمت من حوالي 150 سنة ففيهاش الكلام ده، وما زالت للأسف الطبعة النقدية هي اللي بتطبع. الطبعة اللي مش كده ما بتطبعش، انا ما شفتش منها نسخ حتى الآن. اوكي، فخليها على جنب شوية الطبعة اليسوعية او طبعة بيروت، خلينا في الطبعة العادية البيروتية. او اللي يعني اللي يحب طبعة تانية، في حاجة اسمها الترجمة العربية الحديثة اللي هي نيو دان فان دايك، دي اللي اتعملت سنة 90 ومنزلها دار الكتاب المقدس بتاعت لبنان، ودي موجودة هنا في مصر كتير ويمكن بعضكم شافها. دي ترجمة معقولة، لغتها اسهل شوية بس ما فيهاش لخبطة زي الطبعة اليسوعية.